بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الحديث. وفي بعض رواياته: سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب، وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. الثالث: أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء.
نعم، أظنه علق رحمه الله في الحاشية عند الآية لما تكلم عن وجه الدلالة، منها رقم 2 هكذا.
نعم
نعم، اقرأ.
قال: ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال، لأن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وليس مجهول الحال بمحقق الفسق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقرر هنا المؤلف رحمه الله مبحثا مهما، ومنه ينطلق الكلام بعد ذلك حول هذه المتعلقات، متعلقات الجرح والتعديل، وهو مبحث الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. اعتبار العدالة والضبط في الرواة، ما هو المأخوذ الشرعي من ذلك ودليله في الكتاب أو السنة؟ نعم، في اعتبار العدالة والضبط، وبالتالي سلب العدالة والضبط سبب لماذا؟ لاقتراح خبر الراوي، وكل بحسبه كما تقرر مفصلا في غير موضع. ثم استدل على اعتبار العدالة بآية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية معلوم عندكم بارك الله فيكم، وكنا قد ألمحنا وتكلمنا بكلام مفصل حول أهمية علم الرجال، نعم، وما يتعلق به من مسائل وأين يبحث. ونقلنا أيضا لكم عند هذه الآية كلاما للعلامة المعلم رحمه الله اليماني من كتابه علم الرجال وأهميته، وذكر هناك أن هذه الآية معلومة فيمن نزلت. الآية هذه معلومة فيمن نزلت، ومع هذا بقيت قاعدة ماذا؟ عامة، قاعدة عامة على اعتبار العدالة، على اعتبار العدالة. والذي يهمنا ووجه الدلالة فيها ظاهر قوله في الحاشية: ويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال. من رد خبر الفاسق وتثبت في الخبر عموما ورد خبر الفاسق، الأمر في استدلاله ظاهر، الأمر في استدلاله ماذا؟ ظاهر. أما في من يحتج بمجهول الحال، قال: لأن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وليس مجهول الحال بمحقق الفسق. وهذا القول هو قول الحنفية، هذا الرأي هو رأي الحنفية. ومن كان على هذا الرأي من بعض أهل العلم في قبوله للخبر، لخبر من كان هذا حاله. لأن الأصل عندهم في المسلم العدالة، لأن الأصل هذا القول عندهم والتعليل معلل مبني على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم عندهم هو ماذا؟ العدل. وهذه المسألة قد بيناها مرارا وتكرارا إلى أنه على أن هذا القول قول ماذا؟ مرجوح، قول مرجوح، والنصوص والأدلة وأقوال السلف ترده. فهذا وجه ذكر الشيخ رحمه الله لهذا لفتا للانتباه عند بعض أهل العلم أو ممن قال بهذا القول. لكن حتى لو تأملت في قوله أو في تعليلهم، قال وليس مجهول الحال بمحقق الفسق، لكن مجهول الحال غير محقق العدالة. صحيح، هو غير محقق الفسق وغير محقق العدالة، ونحن مطالبون بقبول خبر من؟ العدل، بقبول خبر العدل. ثم ذكر الشيخ أيضا رحمه الله جملة حديث الحديث المتواتر، حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، وبين وجه الدلالة فيه أو منه وهو ظاهر. نعم تفضل.
قال رحمه الله وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة، جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. ومن الأدلة
قال رحمه الله وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، ثم قال فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا. تقدم أيضا معنا في شرحنا للنخبة الجواب عما يشغب به بعض أهل الهوى حول هذه القاعدة، وهو الكلام في أهل الأهواء إخراجا له من باب الجرح والتعديل، وأجبنا عن هذه المسألة مفصلا، أجبنا عنها ماذا؟ مفصلا، وبينا أن من الديانة لله جل وعلا جرح أهل الأهواء والكلام فيهم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الكلام في أعراض الناس الأصل فيه ماذا؟ التحريم، كما ذكرنا غير مرة أيضا، وهذا أمر بين ظاهر دلائله في الكتاب والسنة ظاهرة، وإنما أبيح لغرض شرعي ماذا؟ صحيح، كما ذكر هنا ونقل عن النووي، والنووي مسبوق رحمه الله إلى هذا الذكر. وبعضهم، وقد رأيت مذكرة لبعضهم، حاول نقض هذا الأصل ورده بالباطل والهوى. نعم، كل هذه المحاولات البائسة من كثير منهم ما هي إلا جهود مضنية للدفاع والذب عن أهل البدع، يحطمون القواعد السنية السلفية النقية الصافية في مقابل أن يسلم لهم أهل الأهواء ورموز أهل البدع، وهذا من الباطل. ما ترد الحق لأجل فلان أو علان، فالواجب قبوله. ولهذا نجد أن هذه القاعدة مقررة، وأن جرح الرواة والكلام فيهم جرحا وتعديلا مثبت في الكتاب والسنة، وعليه سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وقد نقلنا لكم هذا وقرأنا على أسماعكم كلاما للإمام العلام المعلم اليماني رحمه الله من كتابه آنف الذكر، من كتابه آنف الذكر، وذكر الأدلة في هذا وغيره، وهو مستفيد بهذا الكلام من غيره من أهل العلم. وما سيذكر الشيخ أيضا هنا رحمه الله من بعض الأدلة المبيحة لغرض شرعي صحيح أيضا يسعف المقام ويبين ويختصر لنا الإيضاح. وهنا في هذا المقام نرغب أن نذكر بهذه القاعدة التي شغب بها بعضهم وحاول جاهدا أن يرد ماذا؟ أن يرد الحق الذي سطره أئمة أهل السنة في هذا الباب، كما قلت: ولولا أني رأيت المذكرة ما نشطت لنقدها، لأنها يعني بينة النقد، لكن موجودة وقد تأثر بها بعض الطلبة وأكثر من السؤال حولها. فأقول بارك الله فيكم، الأدلة سيذكر الشيخ بعضا من الأدلة وهذا يعني يريحنا قليلا، وأيضا أدلة الكتاب والسنة الكتاب فهي عديدة وكثيرة، وقد ذكر كما قلت العلامة المعلم اليماني رحمه الله جملة منها. لكن الذي يعنينا أيضا في هذا المقام ذكر بعض آثار السلف من أئمة أهل السنة وعلماء الأمة في هذا المقام، هل عقلوا هذا المعنى أم لم يعقلوه فأدركه هذا صاحب المذكرة، صاحب المذكرة. فمن ذلك بارك الله فيكم كما قلنا قول الإمام قتادة، يقول عاصم الأحول كما في الميزان: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، جلست إلى قتادة فذكر عمرو ابن عبيد فوقع فيه فقلت لا أرى، رحمك الله، فقلت لا أرى أن يقع العلماء بعضهم في بعض. هذا الذي يظهر له ابتداء، فأجابه قتادة رحمه الله بقوله: يا أحول، ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر، وفي رواية أن تذكر، حتى يحذر، حتى يحذر. وقال الحافظ ابن عدي رحمه الله في مقدمة الكامل: حدثنا يوسف ابن الحجاج قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مسعر يسأل عن رجل يغلط ويهم ويصحف، قال: بين أمره، قال: بين أمره. قلت: أرى أن ذلك من الفتنة، لو بينته لكانت ماذا؟ فتنة. قال: لا، قال: لا. وجاء أيضا في شرح علل الترمذي أن الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه ذكر رجلا فقال: يكذب. فقال ماذا؟ يكذب. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، تغتاب؟ يا أبا عبد الرحمن، ماذا تغتاب وأنت رجل صالح جواد كريم مجاهد جمعت فيك خصال الخير؟ قال: اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، كيف يعرف الحق من الباطل. وأيضا ذكر في شرح العلل أن إسماعيل بن علي رحمه الله قال في الجرح: إن هذا أمانة وليس بغيبة، إنه أمانة وليس بغيبة. ويقول الإمام مسلم رضي الله عنه في مقدمة الصحيح: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر. الخطر أين هو؟ الخطر أين هو؟ في السكوت. قال: لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين أو الإخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره، فمن جهل معرفته وكان آثما ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك. ما هو الذي فعل؟ الكتم وعدم ماذا؟ وعدم البيان. كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ثم عد من تكثر أو من تكثر بالأسانيد المجهولة وغير ذلك رحمه الله تعالى، ثم سمى وحكم على من ينقل عن هذه الأسانيد التي هذه أصحاب أهلها أن يسمى جاهلا، أولى من أن ينسب إلى العلم، أولى من أن ينسب إلى العلم. ويقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول، في مقدمة جامع الأصول: في الفصل الثاني من الباب الثالث في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع، قال رحمه الله: الفرع الثاني في جواز الجرح ووقوعه. قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك. غرض ماذا؟ كلامهم هل هو التشهي؟ لا، إنما هي القضية ماذا؟ القيام بواجب النصيحة والذب عن هذا الدين وحراسة قانونه. قال رحمه الله: لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد منه أو فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا وجرح من جرحوا. ما الذي حملهم؟ قال: الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل العظيم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة. ولا يظن بهم أنهم إنما أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيّنوا ضعف من ضعّفوه لكي يعرف فيجتنب، أو فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين. فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. ثم ذكر قولة ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا ماذا؟ رجالكم، إلى آخر الأثر المشهور. إذن بين لك هنا وعلل الحافظ ابن الأثير رحمه الله السبب الذي من أجله جعل انبرى أهل السنة والحديث لبيان ماذا؟ لبيان ضلال وانحراف وغلط من غلط، فردوا عليه وبينوا أمره من الرواة وغير الرواة. ومن هذا قال ما قاله الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، قال رحمه الله: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة، ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدون في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، طالبين به ماذا؟ ما عند الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب بماذا؟ باتفاق المسلمين. وصاحب المذكرة ينقض الإجماع ويقول: لا يوجد إجماع. نعم، واجب باتفاق المسلمين أو لا يوجد حتى اتفاق. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. والكلام لا زال لابن تيمية رحمه الله، قال: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء، ولا زالوا يبغون. هل انقطع هؤلاء؟ أنا أسأل، انقطع البدع انتهوا؟ لا زالوا موجودين، وكل يوم هم بماذا؟ بشكل وبرسم وبهيئة وبسمت وبآراء وآراء لا نعرفها ولا نسمع بها من قبل، أليس كذلك؟ وهكذا الصراع بين الحق والباطل قديم، فمنهاج الصحابة والتابعين لا بد أن يستمر لقيام ماذا؟ المقتضي ووجوده. قال: ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك، يعني على أديان الناس. قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، يعني على بلاد الإسلام، فإن هؤلاء إن استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، إلا تبعا. وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يفسدون القلوب ابتداء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة لها، أي للبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، ومنافاتها له ماذا؟ أشد. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا فقال: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها. على ماذا؟ على بطلانها. وبالسير للذهبي رحمه الله أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. قال: نعم بكثير. وقال الإمام الدارمي رحمه الله أيضا في موضع آخر من رده على الجهمية: وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه من الاتيان بالبدعة والرد فيها واللجج كثيرا، قد يصرف الناس عن وجوه الحق، وقد كانوا رزقوا العافية منهم من أهل البدعة لقلتهم وضعفهم وهوانهم، وابتلينا بهم. قال: وابتلينا ماذا؟ بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. بماذا؟ بالحق. وقال العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، قال: وما عادتي ذكر معايب أصحابنا، وإني لأحب ستر عوراتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل، يقصد ابن عقيل الحنبلي، يقصد به من؟ ابن عقيل الحنبلي. قال: وجب بيان حال هذا الرجل، مع أنه ليس من الرواة. قال: حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، لأنه يظهر نصرة الإمام أحمد لكنه يبطن في داخلها ماذا؟ البلاء العظيم. قال: واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، فوجب، والحالة ما ذكر، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه، ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحتم الداء بحتم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبت، فإن الشيء يزول من حيث ثبت. وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه: وأرجو أن تكون هذه الرسالة أعظم الأشياء بركة عليه ونفعا له، من حيث إنها تمنع الناس من الضلال بكلامه، فينقطع عنه الإثم ولا يبحث عن صلاحه، يبحث عن ماذا؟ عن الحفاظ على أهل السنة أن لا يغتروا بماذا؟ بباطله. قال: تمنع الناس من الضلال بكلامه فينقطع عنه الإثم، الذي كان يعرض الأصول إليه بضلالهم به، بضلالهم به. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام ماذا؟ القرآن. قال رحمه الله: القلم الثاني عشر، القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم نظير الملوك في الأنام، وأصحابه هم أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن أي آخر، في شأن ماذا؟ آخر. ويقول أيضا رحمه الله في الصواعق، صواعق المرسلة: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: أهجهم أو هاجمهم وجبريل معه. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافع عن رسولك. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. قال: وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟ وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون في الرسول أو يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وأهل النفاق والإلحاد لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخييل، ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز، لا يصدر كل هذا لا يصدر ممن قصده نصح وبيان. فالمدافع عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد، وأنفعها للعبد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخناء: الوجه الثاني عشر أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل، على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثالهم من المتمردين، من أفضل الأعمال التي أمرنا الله تعالى أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به. والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من عليه الصلاة والسلام من الجهاد البدعي، يعني التفرقة، أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسول الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان، وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. قال: كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن نجد بارك الله فيكم في هذه النقول المتناثرة ممن تقدم ومن تأخر ومن توسط، نعم، ومن سار على هذا الدرب من سلف الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا، هم يصيرون في ماذا؟ في ركب وطريق صحيح وركب مبارك، وهذا سبيل من؟ المنافحين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تنظروا أيضا ما ذكره العلامة الحافظ أبو الوليد الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، فقد عقد فصلا بين فيه أن الغيبة والجرح الرواة ليس من الغيبة، قال: بل هو من الدين، بل هو من الدين، فانظروه في كتابه التعديل والتجريح. نعم،
قال رحمه الله:
إذن هذا هو الغرض الشرعي الصحيح، الغرض الشرعي الصحيح الذي بسببه أبيحت الأعراض، أعراض من يجوز الكلام فيه، هو ماذا؟ الذب عن دين الله، الذب والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه. هنا قال: وجرح الرواة بقدر ماذا؟ الحاجة. إذن لا يجوز التعدي، كما أنه يجوز الكلام لمن استجمع الآلية والأهلية كما سيأتي معنا في شروط المعدل والجارح، نعم، فإن الأمر لا يجوز أن يتعدى عن القدر الذي يصح به بيان ما عنده، يصح به بيان ما عنده. ولهذا قال الباجي رحمه الله هنا: قلنا في الباب المذكور آنفا باب في جواز الجرح، وأنه ليس من الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين. قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، كلهم قال لي: بين أمره مرتين. يقول الحافظ الباجي رحمه الله: وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب، وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة، فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته، فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره؟ إلى أن قال: ومما تدل على صحة هذا أن قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل العلم والدين والورع. ولذلك روى روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، إلى أن قال: وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث، وكذلك ذو البدعة، وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس. لماذا؟ قال: حفظا للشريعة وذبا عنها، ولا يذكر غير ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة، يعني في أمور أخرى خاصة به، خاصة نفسه. قال سفيان الثوري في صاحب البدعة: يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك. يقول مفسرا مبينا المعنى، قال: يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له، هذا الذي سبق أن قلنا ديانة، نعم، وليس تشفيا، لا على وجه السب له، أو يقال فيه ما ليس فيه، لأن هذا من الكذب. فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس هذا من باب الغيبة والله أعلم. واضح؟ إذا الحاجة تقدر ماذا؟ بقدرها. نعم،
تفضل. قال رحمه الله: ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: الأول ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة.
نعم، هذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين: بعد أن ذكره في هذا في المقدمة قال: وفي هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الإبانة، وفي نسخة أشار في الحاشية قال: على وجه الديانة أو على جنس الديانة، والذي يظهر أنها الإبانة، ليس بغيبة، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. قال: ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه، وهي على وجه ماذا؟ السب والتعدي. وأئمتنا رحمة الله عليهم فإنهم إنما بيّنوا هذه الأشياء وأطلقوا الجرح في غير العدود لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم تشفيا. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب والتشفي. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: الثاني ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وفي رواية أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد.
نعم، معلوم أيها الإخوة أن الدين جاء لحفظ الضروريات الخمسة، ومنها ماذا؟
الأعراض.
نعم، والمستشار مؤتمن، فإذا ما سئل يشير. إذا كان المرء نعم سيشير فيما يتعلق بهذه إحدى الضروريات، وهي ما يتعلق بماذا؟ بالعرض مثلا. أليس الحفاظ على الدين ومن ضروريات الضروريات الخمس الحفاظ على الدين وهو أول وأولى، أول الأمور وأولاها، أليس كذلك؟ فتطلب هذا وبيان أمر المجروح من المعدل هو أولى، فدين الله أحق أن يطلب له العدول. نعم،
تفضل. قال رحمه الله هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين.
هذا مبحث، هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط، أي بمعنى للتحمل عن أو لقبول خبره، لقبول خبره، هكذا أورده بصيغة ماذا؟ السؤال. وتفهم من هذا الإيراد بهذه الصيغة أن ثمة خلاف، أن ثمة خلاف، فهو لم يجزم أنه لا توجد، إنما أشار إلى الخلاف، وهذه طريقة معتبرة. نعم،
الأول ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد.
وهذا الحقيقة القسم، هذا القسم الأول وهو ما لا يشترط بالإجماع وهو حرية الرأي، لا يظهر والله أعلم إدخاله في جواب هذا السؤال، لا يظهر دخوله في جواب هذا السؤال. والسبب أن هذه المسألة أو هذا القسم هي محل إجماع كما ذكر، ونقله عن من؟ نقله الخطيب عن الناس، قال فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. وإنما المقصد هنا هل يشترط في الراوي غير العدالة، أي من الشروط المختلف فيها لا المجمع عليها، المجمع عليها. يعني لك أن تقول أن ما يشترط في الراوي هو على ثلاثة أقسام، قسم متفق عليه وهي العدالة وماذا؟ والضبط، وقسم متفق على ماذا؟ على قبوله أيضا الذي هو على عدم اشتراطه وهي ماذا؟ الحرية، وقسم مختلف إيش فيه وهي ما سيذكره من جملة المسائل التي سترد وهي خمسة كما سيبين. نعم، فالذي يظهر أنه لا يدخل هذا الوجه أو هذا لا وجه لدخول هذا القسم في جواب هذا السؤال، والله أعلم لما ذكرنا. نعم،
والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور.
ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، تفهم من هذه الصياغة ماذا؟ أن ثمة خلاف بين الجمهور وآخرين. نعم، الجمهور لا يشترطون ما سيذكر، ويوجد من أهل الحديث من يشترط هذا. ليس بالضرورة أن يكون الحق دائما مع الجمهور، فعصى الجمهور ليست عصى يعني يضرب بها في كل حال. نعم، فلا شك يحكى فقول قاله الجمهور لا يعني أن ذلك هو ماذا؟ الصواب. نعم.
الأول الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
نعم.
الثاني الفقه، اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه، فقال الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار.
نعم.
وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر.
نعم، هذه المسألة أو هذا الشرط، شرط الذكورية واضح الضعف، نعم بين أنه غير معتبر. نعم، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف أصلا، وكنت يعني أتمنى منه رحمه الله ألا يشير إلى خلاف غير أهل الحديث في مثل هذه المقامات، إذ العبرة بأهل الحديث، وخلافهم هو المعتبر وكلامهم هو المعتبر، أما من سواهم من أهل العلم لكن لا يعتبر في أهل الحديث فلا ينبغي كان أن يذكر خلافه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم، ومسألة الفقه، هذه المسألة أنا أشرت إليها وتكلمت حولها لما تكلمنا في شرحنا للموقظة، وأظنه أيضا في النخبة لما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح، ما الذي يشترط في الراوي راوي الصحيح، هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، وبينا هناك الكلام حول هذه المسألة. ومما يذكره أهل العلم وأهل الحديث في هذه المسألة أنها تشترط، وهي في محل خلاف عندهم أو بينهم، مسألة الفقه إذا كان الراوي يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. إذا كان يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. أما إن كان يرويه باللفظ فلا يشترط فيه حفظه، لا يشترط فيه فقهه. نعم.
قال رحمه الله الثالث الشهرة بسماع الحديث.
يعني ما يعني الشهرة بسماع الحديث؟ يعني أن الرجل مشتهر بماذا؟ بالطلب وسماع ماذا؟ وسماع الحديث. وهذا الاشتراط اشترطه جماعة من أهل العلم، نعم، ونص عليه بعضهم، بل يجعلون أن من المآخذ على الراوي أنه غير مشتهر بالطلب، غير مشتهر بالطلب. ومن هؤلاء الأئمة الذين يعتبرون الشهرة الإمام يحيى بن معين، الإمام يحيى ابن معين، كما أيضا ذكرته غير مرة عنه رحمه الله لما قال آلة طالب الحديث، ذكر خمس آلات ومنها الشهرة بالطلب، ومنها الشهرة بماذا؟ بالطلب. نعم.
الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى،
هذا قول يعني ضعيف جدا، هذا أيضا خلاف ليس عند أهل الحديث. نعم.
الخامس كون
يعني بصيرا غير أعمى، ففي من الرواة من هو أعمى ومنهم من هو أعمش، نعم، ومنهم من هو أعور، وقبل الأئمة أحاديثهم بل كانوا آيات في الحفظ، كانوا آيات بماذا؟ في الحفظ. وما الإمام سليمان بن مهران الأعمش عن كثير منا ببعيد لمن نظر في ترجمته رحمه الله. نعم.
قال الخامس كونه معروف النسب.
نعم.
الخامس كونه معروف النسب،
سيأتي الآن الكلام حوله. نعم.
قال وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي.
نعم. وقلنا أن مسألة الاشتراط يشترطها بعضهم عند ماذا؟ عند الرواية بالمعنى، عند الرواية بالمعنى، هذا بين أهل الحديث. وكونه معروفا بالنسب كما مر من الشروط أو المذكورة الخمسة كذلك هو ضعيف جدا، وقول غير يعني غير خلاف ليس بمعتبر، قوي جدا. نعم.
قال رحمه الله ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي.
إذن هذه الخمس ترجع إلى ماذا؟ إلى الراوي نفسه، إلى الراوي نفسه. وهنا سيذكر بعض الأمور ترجع إلى ماذا؟ إلى المروي. إلى ماذا؟ إلى المروي. قال إلى رواية الراوي يعني المروي. نعم.
قال ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها الأول عدم تفردها بالحديث.
نعم. مسألة التفرد، تفرد الرواية الراوي بالرواية أو بالمروي، هذه مسألة يعني أيضا سبق بيانها وتفصيلها في شرح الموقظة وفي شرح النخبة وأيضا إشارة إليها في شرح ماذا؟ البيقونية لمن كان معنا مؤخرا. فليس كل تفرد مقبول ولا كل تفرد مردود، فالمسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل. نعم.
الثاني عدم إنكار راوي الأصل.
هو أشار في الحاشية ماذا قال؟ اقرأ.
قال رحمه الله هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية، ومن متقدم القائلين بها إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي، حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين.
ولهذا يعني حقيقة المفروض أن نبتعد عن المعتزلة وأفراخهم وأذنابهم، ما هم أهل الحديث. هذا الرجل ليس معدودا خلافه في أهل الحديث، لكن نتكلم من حيث المروي التفرد، التفرد والكلام حول ماذا؟ تفرد الراوي، الراوي الذي يكثر من المفردات ولم يبلغ درجة الحفظ والإتقان والضبط والتيقظ ما يحتمل معه التفرد وأكثر من ذلك، هذا محل تعليل الأئمة أليس كذلك؟ وكونه يتفرد بمرويات عن أئمة يجمع حديثهم وأكثر من التفردات عنهم أيضا محل ماذا؟ تعليل الأئمة ونظر. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله الثاني عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه.
طيب، ذكر أمران مما يرجع إلى المروي أو رواية الراوي، وهي الأولى ماذا؟ التفرد، والثانية مسألة ماذا؟ إنكار راوي الأصل رواية الفرع على وجه النسيان. هذه المسألة مسألة جحود الشيخ لمرويه، نعم مسألة جحود الشيخ لمرويه، وهذه أيضا سبقت معنا في شرحنا لماذا؟ للنخبة، تذكرون؟ سبقت. وقلنا وهذه الصورة التي ذكرها، قلنا أن جحد الشيخ لمرويه له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، أليس كذلك؟ تذكرون؟ أو يعني ها؟ من يذكر الثلاث الحالات؟ الجزم، الجزم بالنفي، ثم الشك، طب الثالثة؟ الجزم بالنفي هنا ما ذكره، هو ذكر على وجه النسيان وهو الشك، أين الثالثة؟ هربت ولا تبخرت. قلنا أن جحد الشيخ لمرويه له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يجحد الشيخ مرويه مع إثبات الفرع له جزما، جزما لكن من غير تكذيب، من غير تكذيب للفرع، فمثلا يقول نعم لم أروه، هكذا يجزم لم أروي هذا، لا أرويه، أو إلى آخره، لكن لا يكذب من الفرع التلميذ. هنا ماذا حصل عندنا؟ إثبات من الفرع ونفي ممن؟ من الأصل، يعني صار عندنا ماذا؟ جزمان، جزم بالنفي وجزم بالإثبات، وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة، حتى التلميذ ثقة. في مثل هذه الحالة ما هو الرأي؟ ها؟ يثبت، يقبل حديث الفرع أو يرد؟ والله الظاهر أنكم مرة منازين، الله يصلحكم. قلنا أن هذه الحالة ابن الصلاح ومن معه يرون ردها، ونقلت لكم أن الحافظ في الفتح حكى اتفاق أكثر أهل الحديث على قبول خبر الفرع، على قبول خبر الفرع، ولا يكذب به الشيخ، نعم، ولا يطعن به، نعم، وكلاهما صادق، واضح؟ الثانية أن يجزم الشيخ بعدم روايته ويجحد لهذا المروي مع تكذيب للفرع، مع تكذيب للفرع، فهنا اتفاق أهل العلم على رد الرواية، على رد ماذا؟ على رد رواية الفرع، وكونها ترد لا يعني أن هذا يقدح في ماذا؟ في الفرع، ولا يقدح في الأصل، كلاهما أيضا صادق. الأمر الثالث هي الحالة التي ذكرها، أن ينفي لكن لا يجزم على سبيل التردد، وماذا؟ التردد والشك. وفي هذه الحال هل تقبل رواية الفرع إذا أثبت؟ نعم تقبل، تقبل ماذا؟ رواية الفرع على الأصل المثبتة، لأنه يحمل على نسيان ماذا؟ الشيخ، على نسيان، من باب من حدث ونسي، حدث ونسي والطالب متحقق، الطالب متحقق من الرواية تثبت منها، والمحقق مقدم على المظنون، والمحقق مقدم على المظنون. نعم. قال: وإنما لم تشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة. يعني هذه أراد بها ماذا؟ أراد بها هنا رحمه الله الإشارة إلى الأول، قضية التفرد، على قضية ماذا؟ التفرد. وكما قلت لكم أن موضوع التفرد سبق ماذا؟ الكلام فيه تفصيلا، الكلام فيه ماذا؟ تفصيلا. قال: ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع الحديث، لأنه متمظنون. نعم، وهذا مثبت وذاك ظان، أو هذا يعني مثبت للأمر وذاك متردد، فلا ينفي التردد ماذا؟ الإثبات. نعم.
قال رحمه الله: ما تثبت به العدالة.
وين الساعة؟ نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.